أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بعد أن فرغنا من مسألة 67 نقرأ المسألة. قال: لو زاد ما اشتراه وادخره للمعنى من مثل الحنطة والشعير والفحم ونحوها مما يصرف عينه فيها في المعنى، يجب إخراج خمسه عنه تمام الحول. هذا بالنسبة إلى ما يصرف عينه، واضح أنه لا إشكال عليه في وجوب الخمس عند تمام الحول، أي عند تمام الحول مو عند تمام الحول، يجب إخراج خمسه عند تمام الحول بلا إشكال. وأما ما كان مبناه على بقاء عينه والانتفاع به مثل الفرش والأواني والألبسة والعبد والفرس والكتب ونحوها، فالأقوى عدم الخمس فيها. هذه أيضا يقول أنه لا يجب فيها الخمس، لكنه يستثني حالة واحدة. قال: نعم، لو فرض الاستغناء عنها فالأحوط إخراج الخمس منها. وكذا في حلي النسوان، إذا جاز وقت لبسهن لها. أيضا يقول إذا استغنت عنه هو بحسب نظره يجب فيه ماذا؟ يجب فيه الخمس. فهو فصل بين صورة عدم الاستغناء وصورة الاستغناء، وعدم وجوب الخمس إنما يثبت في صورة عدم الاستغناء والبقاء معنه. وتبين أنه الأقرب هو لا، هو عدم وجوب الخمس مطلقا مع الاستغناء وبدون الاستغناء، سواء كان الاستغناء بعد تمام السنة أو كان الاستغناء في أثناء السنة، هذا هو الأقرب. مسألة 68. قال: إذا مات المكتسب في أثناء الحول بعد حصول الربح، حصل ربح للإنسان في السنة ثم مات في أثناء السنة، سقط اعتبار المؤنى في باقيه، في باقيه يعني في باقي الحول، المؤنى في باقي الحول بعد الوفاة يسقط اعتبارها، لا يجوز احتسابها من الأرباح. سقط اعتبار المؤنى في باقيه فلا يوضع من الربح مقدارها على فرض الحياة، لا يوضع، لا يحتسب، لا يستثنى من الربح مقدار المؤنى على تقدير شنو؟ الحياة. هذه المسألة 68. هذه المسألة مما لا إشكال فيها أو لا ينبغي أن يقع فيها الإشكال، باعتبار ما تقدم من أن المؤنى المستثنات يعتبر فيها الحاجة زائدا شنو؟ الصرف والإنفاق، وكل منهما غير متحقق في المقام بالنسبة إلى الباقي من أرباحه بعد الوفاة، بالنسبة إلى الباقي من الأرباح بعد الوفاة كل منهما غير متحقق، لا الصرف متحقق ولا الحاجة متحققة. أما الصرف عدم تحققه واضح، لأن المراد هو صرف الإنسان من أرباحه على مؤنته، على مؤنته، والمفروض عدم تحقق ذلك بعد شنو؟ بعد الوفاة. لا مؤنة له أصلا، لا مؤنة له، فليس هناك صرف. وإذا كان هناك صرف فهو صرف على مؤنة غيره لا على مؤنته شنو هو. كما أن الحاجة أيضا ليست متحققة باعتبار وضوح اختصاص حاجة الإنسان للمؤنى لأيام حياته، ولا تشمل حاجة الإنسان للمؤنى بعد ماذا؟ بعد وفاته، وعليه فلا وجه للاستثناء. مقدار المؤنى بعد الوفاة فليجب في هذا المقدار الخمس كسائر أرباحه، طبعا بناء على ما سيأتي من تعلق الخمس بالأرباح من حين شنو؟ ظهورها. أن الخمس تعلق بالربح من حين ظهوره، فهذا ربح تعلق به الخمس من حين ظهوره فيجب فيه الخمس، لأنه لم يصرف في المعنى وليس المكلف بحاجة إليه، فيتعلق به شنو؟ الخمس. ويكون طبعا إخراج الخمس مقدم على ماذا؟ مقدم على الإرث. قبل أن يوزع ميراثان لا بد من إخراج الخمس باعتباره دينا من الديون، والديون تخرج من التركة قبل التقسيم. هذا المطلب واضح جدا بالنسبة إلى القسم الأول من المعنى، وهي المعنى التي يكون الانتفاع بها ملازما لزوال أعيانها، مو كالطعام والشراب والفحم كما ذكر والوقود. هذا واضح انه اذا مات في منتصف السنه هاي المؤنه اللي محضرها لتمام السنه، الباقي منها يجب فيه شنو؟ الخامس، لانه من الارباح التي لم تصرف في ماذا؟ في المؤنه، فيتعلق بها الخامس. واما اذا فرضنا ان المؤنه كانت من القسم الثاني، يعني كانت من المؤن التي ينتفع بها مع بقاء أعيانها، دار عدة، عبد عدة، فرس عدة، إلى كتب عدة، ومات في أثناء السنة، هاي هل يجب فيها الخمس؟ هذه لا نقول لا يجب فيها الخمس. هذا الكلام الذي ذكر إنما يصح من المؤن من القسم الأول، أي المؤن التي ينتفع بها مع زوال أعيانها، هذه إذا بقت حينئذ يجب فيها الخمس. وأما المؤن التي ينتفع بها مع بقاء أعيانها، هذه تقدم سابقا في مسألة قريبة أنها ماذا؟ أنها تستثنى من الأرباح، واستثناؤها من الأرباح استثناء مطلق ودائم، سواء بقيت مؤنة أو شنو أو خرجت، كونها ماذا؟ مؤنة لا يتعلق بها، لا يجب فيها الخمس، هي مستثنات، مستثنات مطلقا، حتى إذا خرجت عن كونها مؤنة قلنا أنها ماذا؟ تبقى مستثنات ولا يجب فيها الخمس. فالدار التي يتركها الميت ماذا تكون؟ ما هو حكمها؟ تنتقل تركة، تكون من التركة التي تنتقل علما إلى ورثة من دون أن يجب فيها الخمس. إذن هناك فرق بين ميت يترك طعاما أعده لمؤنته، وبين ميت يترك دارا أو كتبا وأمثال ذلك، طبعا بعد افتراض أنها مؤنة له، هذا لا بد منه. إذا ترك هذه الدار، هذه الدار لا يجب فيها الخمس، وإنما تكون تركة وتوزع على الورثة، بخلاف الطعام وأمثاله، فإن التركة وما يوزع على الورثة إنما هو الباقي منه بعد، قولوا ياي، بعد التخميس. الطعام ونحوه يجب فيه التخميس أولا ثم يوزع على الورثة، وأما الدار لا توزع على الورثة بلا حاجة إلى التخميس. زين، هاي مسألة واضحة، يعني ماكو كلام فيها، أن ما يصرف بعد وفاة الإنسان ليس مؤنة للإنسان، خلاصته هاي، أن ما يصرف بعد وفاة الإنسان ليس مؤنة علما للإنسان، فلا مجال لاستثنائه من أرباحه، بل يجب فيه الخمس بناء على ما قلنا ما سيأتي بحثه، من أن الخمس يتعلق بالربح من حين ظهوره، يتعلق بالربح من حين ظهوره، فهذا ربح تعلق به الخمس ولم يصرف في مؤنة الإنسان، وإنما صرف في مؤنة غيره، فحينئذ يجب فيه الخمس، سواء صرف أو شنو أو لم يصرف يجب فيه الخمس. نعم، هناك مجال لاستثناء شيء واحد بعد الوفاة، وهو تجهيز ما يحتاجه الميت لتجهيزه من دفن وكفن وغسل، ما يحتاجه الميت لتجهيزه، سخن نقول بالقدر اللازم، بالقدر الواجب شرعا، بالمقدار الواجب شرعا، هذا لا يبعد انه يعد مؤنة لنفس الشنا لنفس الميت. لأنه يعد مؤنة لنفس الميت المستثنى من الأرباح، ولا يجر فيه شيء، ولا يجر فيه ماذا؟ الخمس، ما يجر فيه الخمس. هذا ليس بعيدا أنه بعد الوفاة، لكنه يحسب مؤنة المال من الميت، ما يعد ما يصرف على تجهيز الميت من مقدار اللازم من كفن ودفن وأمثال هذه الأمور، هذه يمكن عدها إلى المؤنة، فتكون مصروفة في مؤنته فتستثنى من الأرباح، ولا يجب في هذا المقدار الذي يصرف على تجهيزه، لا يجب فيه شنو؟ الخمس. مسألة 69، مؤنة عياله إنما تكون مؤنة عياله مستثنات باعتبارها مؤنة له. مؤنة العيال إنما تكون مستثنات باعتبارها مؤنة له، مو أنه هي تستثنى بشكل مستقل عن ماذا؟ عن مؤنته. هو من شأن الإنسان أن يصرف على نفسه وأن يصرف على من؟ على عياله. هذا من شأن الإنسان، فإذا هو مؤنة له في الحقيقة، فإذا مات حينئذ ما يصرف لا يكون مؤنة له، انقطع حينئذ لا يكون مؤنة له، وإنما المؤنة لغيره، مؤنة للعيال بقطع النظر عنه. فحتى مؤنة العيال هي في الحقيقة تعتبر مؤنة له، وما يصرف بعد وفاة الإنسان لا يعد مؤنة له. مسألة 69، قال إذا لم يحصل له ربح في تلك السنة، في هذه السنة لم يحصل له ربح أصلا، وحصل في السنة اللاحقة، في السنة السابقة ما حصل له ربح، في هذه السنة حصل له ربح، قال لا يخرج مؤنتها من ربح السنة اللاحقة. المسألة أن مؤنة السنة السابقة اللي ما بها ربح لا يستطيع إخراجها من ربح السنة اللاحقة. واضح؟ في العام الماضي ما عد ربح فصرف على مؤنته، السنة هذه حصل على ربح، يقدر يستثني المؤنة اللي صرفها على المال الذي صرفه على مؤنته في السنة السابقة أو لا؟ فقل لا، لا يجوز له إخراج مؤنة السنة السابقة من أرباح السنة اللاحقة. وهذا أيضا واضح بناء على ما هو المعروف من أن المستثنى من الأرباح وبالتالي من وجوب الخمس ليس هو مطلق المؤنة، وإنما هو عبارة عن خصوص مؤنة السنة الربح دون مؤنة السنة السابقة. ما يستثنى من الأرباح هو مؤنة السنة الربح لا مؤنة السنين السابقة، هاي مؤنة السنين السابقة لا تستثنى من أرباح السنة اللاحقة، فيجب حينئذ في هذه الأرباح، أرباح هذه السنة، يجب الخمس بعد استثناء مؤنة تلك السنة، ولا يجوز له أن يستثني بالإضافة إلى ذلك مؤنة السنين السابقة. هذا المطلب الصحيح يجري حتى بناء على الاحتساب بالسنة المجموعية من دون فرق بين أن تكون السنة الحلالية أو تكون السنة ماذا؟ مجموعية. حتى على السنة المجموعية أيضا لا يجوز هذا الاحتساب، وذلك لأن المؤنة تكون سابقة بحسب الفرق على السنة المجموعية، وإنما الجائز بناء على السنة المجموعية هو احتساب المؤنة الحاصلة في أثناء السنة المجموعية من الربح المتأخر عنها في تلك السنة، هذا هو الجائز في السنة المجموعية، لا احتساب المؤنة الحاصلة قبل السنة المجموعية من الربح الحاصل في تلك السنة. واضح؟ السنة المجموعية عندما تبدأ يقال أن الربح، أن المؤنة الحاصلة قبل حصول الربح في تلك السنة يجوز استثناؤهم من الربح المتأخر في تلك السنة، هذا هو الجائز، لكن يجب أن تكون المؤنة حاصلة وين؟ في تلك السنة. وأما استثناء المؤنة الحاصلة قبل السنة المجموعية من الربح الحاصل في تلك السنة، هذا غير جائز حتى بناء على السنة المجموعية، وهذا أيضا واضح. نعم، أكو حالة واحدة لابد من ذكرها، وهي ما إذا فرضنا أنه اقترض لمؤنته في السنة السابقة. مرة نفترض أنه في السنة السابقة ما عنده ربح لازم يصرف على مؤنته، مرة نفترض أنه يصرف على مؤنته من أموال عنده لم يتعلق بها خمس من رأس ماله، ومرة نفترض أنه لا اقترض لمؤنته، اقترض لمؤنته فدخلت عليه السنة الثانية وهو شنو؟ وهو مدين. في هذه الحالة لا إشكال في أنه يجوز له أداء دينه من أرباح هذه السنة، يجوز له أداء دينه لا استثناء الدين. واضح؟ استثناء الدين مسألة أخرى، أداء الدين باعتبار ما سيأتي في مسألة قريبة جدا، أن أداء الدين شنو؟ يقولوا ياي مؤنة للإنسان، لأن الدين هو في حد نفسه مؤنة على الإنسان، مؤنة فعلية على الإنسان. فإذا أدى الدين يجوز له ماذا؟ أن يؤدي هذا الدين من أرباح هذه السنة. أما إذا فرضنا أنه لم يقترب لمؤنته في السنة السابقة، حينئذ لا يجوز له أن يخرج مؤنة تلك السنة من أرباح هذه السنة. مسألة 70، قال: مصارف الحج من مؤنة عام الاستطاعة، إذا استطاع في أثناء حول حصول الربح وتمكن من المسير لأن صادف سير الرفقاء رفقة في ذلك العام احتسب مخارجه من ربحه إلى آخر المسألة. مسألة طويلة في هذه المسألة، يتعرض المصنف إلى ما إذا استطاع المكلف في أثناء السنة، مو استطاع سابق عليه، لا، فرض كلامنا ما إذا استطاع في أثناء سنة الربح. والمقصود بالاستطاعة هنا الاستطاعة المالية، إذا استطاع المكلف في أثناء سنة الربح استطاعة مالية. هناك ثلاث حالات تعرض لها المصنف ونحن نتعرض لها أيضا. الحالة الأولى هي ما إذا تمكن من الذهاب إلى الحج وسافر إلى الحج وجاء بالحج، هاي حالة استطاع في سنة الربح ولم يكن هناك مانع يمنعه من الذهاب إلى الحج، تمكن من المسير، يعبر عنه بالتمكن من المسير، وجاء بالحج فعلا، واضح؟ هذه الصورة لا إشكال ولا خلاف في أن ما صرفه لأداء فريضة الحج يحتسب من أرباح تلك السنة، يحتسب من أرباح تلك السنة بلا إشكال، لاعتبار أن ما صرفه لأداء فريضة الحج تعتبر مؤنة له، مؤنة له، وإذا كان مؤنة له يجوز استثناء هذه المؤنة من أرباح تلك السنة بلا إشكال، هذه القضية واضحة جدا. والخمس إنما يجي في الباقي من أرباحه بعد استثناء ما صرفه لأداء فريضة الحج، هذا واضح. هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية، ما إذا لم يتمكن من الذهاب إلى الحج لمانع منعه من ذلك، مانع منعه من الذهاب إلى الحج، طبعا مع افتراض الاستطاعة شنو يقولوا ياي؟ المالية، يعني مقسم هاي الفروع كلها هو ماذا؟ ما إذا استطاع من ناحية مالية في سنة الربح، واستطاع ماليا لكنه منعه مانع من الذهاب إلى الحج، منعه مانع من الذهاب إلى الحج. في هذه الصورة أيضا لا ينبغي الإشكال في وجوب الخمس في تمام الربح، في وجوب الخمس في ثمان أرباعه من دون استثناء مقدار ما يصرف على أداء الحاج لو شنو لو تمكن وذهب علما هذا الحاج ما يقدر يستثني هذا المقدار. يقدر يكفي الحاج 4 ملايين ما يقدر يستثني 4 ملايين منين؟ من أرباحها، بل يجب الخمس في هذه 4 ملايين. ومقصودنا من وجوب الخمس في 8 أرباحه يعني بقطع النظر عن مؤنه الأخرى، وكلامنا فيها الناظرين علما إلى مؤنة الحاج التي يصرفها لو تمكن من المسير، لا يتمكن من استثنائها منين؟ من أرباحه. وهذا واضح بناء على مسألة مرة سابقا وهي مسألة التقتير، وأن المؤنة المستثنات يعتبر فيها شنو الإنفاق والصرف، ولا يكفي مجرد شنو الحاجة، ما يكفي هذا المقدار، فلو قتر على نفسه وجب الخمس فيما قتره على نفسه، يجب فيه الخمس. هذا أيضا من هذا القبيل، هنا هو وجب عليه الحج واضح، ولكنه لم يتمكن من الذهاب إلا إلى الحج، فإذن هو لم يصرف على هذه المؤنة شيئا من أرباحه. نعم لو تمكن لصرف، واضح، لكن المؤنة المستثنات هي المؤنة الفعلية للمؤنة شنو التقديرية كما تقدم سابقا، فيجب عليه تخميس هذا المقدار ولا يجوز له استثناؤه من الأرباح. هذا هاي الحالة الثانية، هذه أيضا لم يقع فيها كلام ولا ينبغي الإشكال في وجوب الخمس في هذا المقدار. الحالة الثالثة التي هي محل الكلام، ما إذا تمكن من المسير إلى الحج ولكنه لم يسافر عصيانا، يعني استطاعة مالية عنده، تمكن من المسير، لم يمنعه مانع من المسير إلى الحج، ولكنه لسوء توفيقه لم يذهب إلى الحج عصيانا وتمردا، لم يذهب إلى الحج. الكلام يقع في أنه هل يتمكن من الاستثناء أو لا يتمكن من الاستثناء، هل يجب الخمس في هذا المقدار واضح الذي لو سافر إلى الحج شنو لصرفه في الحج وفي أداء هذه الوظيفة، هل يتمكن من استثنائه من الأرباح فلا يجب فيه الخمس أو لا يجب فيه الخمس. الكلام يقع فيها، لا إشكال أن هذه الحالة الثالثة تشترك مع الحالة الثانية في عدم الصرف وعدم الإنفاق، يعني في كل منهما هو لم يسافر للحج ولم يصرف شيئا على من أرباحه على أداء هذه الوظيفة، غاية الأمر أنه في الحالة الثانية هو لم يصرف شيئا لعدم تمكنه من السفر، لوجود مانع يمنعه من السفر، وفي الحالة الثالثة لا، هو تمكن من السفر لكن لم يصرف من أرباحه على أداء هذه الوظيفة عصيانا وتمردا، هذا هو الفرق بينهما، وإلا في كل منهما هو لم يصرف شيئا من أرباحه على هذه على أداء هذا الواجب، يشتركان في هاي النقطة، لكنهما يختلفان في نقطة أخرى مهمة هي التي يقع فيها الكلام، وهذه النقطة أن الحالة الثالثة تتميز عن سابقتها في وجود وجوب شرعي ثابت في ذمة المكلف يتعلق بصرف الربح لأداء وظيفة شنو؟ وظيفة الحاج، بينما هذا الوجوب لم يكن موجود في الحالة الثانية. واضح، في الحالة الثانية هو صحيح مستطيع ماليا لكنه لم يتمكن، منعه مانع من السفر إلى الحج، واضح، فلا يوجد هناك هذا مهم محل خلاف، لكن خلينا نتكلم بناء على هذا، لا يوجد وجوب فعلي يأمره بالسفر إلى الحج. لماذا؟ لأنه ليس قولوا يا شنو مستطيعا، ليس مستطيعا، أفرض استطاعة مالية عدة، لكنه المستطاعة المالية المعتبرة في وجوب الحج ليس فقط الزاد والراحلة، وإنما هو تخلية السرب أيضا أحد الأمور المعتبرة في تحقق الاستطاعة التي هي شرط في وجوب الحاج. والمفروض أن هذا ليس مخل السر، منعه مانع من السفر علما الحاج، فإذا لا توجد استطاعة، إذا ما في استطاعة إذا ما في شنو وجوب للحاج. واضح الحالة شنو الثانية. أما في الحالة الثالثة لا، أكو وجوب للحاج، لأن المفروض في الحالة الثالثة تحقق الاستطاعة المالية وتحقق تخلية السر وكل شرائط الاستطاعة الأخرى متوفرة، غاية الأمر أنه هو لم يسافر أصلاً. تحقق الاستطاعة يعني ثبوت الوجوب وفعلية شنو الوجوب. وجوب الحج على هذا المكلف ماذا يعني؟ وجوب الحج على هذا المكلف يعني أنه يجب عليك أن تصرف، واضح لي أقوله؟ على هذه المؤنة يجب عليك أن تصرف من أرباحك على هذه المؤنة. هذا وجوب الصرف لأداء عمل، واضح؟ وجوب الصرف لأداء عمل، هذا هل يغير من الحكم في المقام أو لا يغير من الحكم في المقام؟ بعبارة أخرى أكثر وضوح، أن مجرد وجوب صرف الربح في مورد شرعا، هذا هل يحقق المؤنة ولو من دون القيام بذلك العمل وقبل القيام به، يحقق المؤنة أو لا يحقق المؤنة؟ واضح لي أقول لا إشكال أنه إذا سافر إلى الحج مؤنة هذا، لكن المفروض في الحالة الثانية والثالثة أنه لم يسافر إلى الحج، فماكو صرف ولا يوجد إنفاق على الحج على أداء الوظيفة، ما صرف، لا يوجد صرف ولا إنفاق في كلتا الصورتين. لكن الصورة الثالثة تتميز في أنه هناك وجوب شرعي يتعلق بالصرف، يعني يجب عليه الحج، ووجوب الحج يعني ماذا؟ أنه يجب عليه أن يصرف من أرباحه لأداء هذه الوظيفة. في الحالة الثانية هذا الوجوب الشرعي ما موجود. هذا الوجوب الشرعي وحده قبل الأداء، قبل فرض الأداء، قبل فرض أداء الحج، واضح؟ هذا هل يحقق المؤنة؟ هل يعتبر مؤنة هذا أو لا يعتبر مؤنة؟ السيد الماتن في هذه الحالة الثالثة لم يجزم بوجوب الخمس كما جزم به في الحالة الثانية. في الحالة الثانية جزم بوجوب وأفتى بوجوب الخمس باعتبار أنه لم يصرف في ماذا؟ لأداء الحج، والمؤنة المستثناة يعتبر فيها الصرف والإنفاق، فيكون حالات التقتير. في الحالة الثالثة لم يفتي لوجوب الخمس مع أنه ما يشتركان كما قلنا في عدم الصرف وعدم الإنفاق، لم يفتي في وجوب الخمس، وإنما احتاط احتياطا وجوبيا بوجوب الخمس، قال الأحوط ماذا؟ إخراج الخمس. واضح. قالوا أن السر في احتياطه وعدم جزمه بوجوب الخمس في الحالة الثالثة، السر هو هذا، هو أنه احتمل احتمالا معتدا به أن وجوب الصرف شرعان الثابت في ذمة المكلف في الحالة الثالثة بقطع النظر عن الأداء هذا يعتبر شنو مؤنة. فإذا كان مؤنة معناه شنو؟ شنو؟ لا يجب فيه شنو؟ الخمس. فلأنه يحتمل هذا الاحتمال ويحتمل في مقابل أنه ليس مؤنة، ولذا ماذا؟ احتاط احتياطا وجوبيا لوجوب الشنو؟ لوجوب الخمس. واضح اللي أقوله؟ وإلا لا وجه للتفرقة بين الحالتين بعد اشتراكهما كما قلنا في عدم الصرف وعدم الإنفاق. المائز بينهما هو هذا، هناك وجوب شرعي بالصرف، هناك ما في وجوب شرعي بالصرف. هذا الوجوب الشرعي بالصرف إذا اعتبرناه مؤنة، واضح، أو احتملنا كونه مؤنة، هذا يكفي لتنزل من الفتوى بوجوب الخمس إلى ماذا؟ إلى الاحتياط بوجوبه. وهذا هو السر اللي جعل السيد الماتن، قالوا أن هذا هو السر الذي جعل السيد الماتن يحتاط في وجوب الخمس ولا يلزم به. احنا الآن علينا أن يعني أن نبحث هذا المطلب، هاي الخصوصية الموجودة في الحالة الثالثة، هل توجد صدق المؤنى وتحقق المؤنى أو شنو أو لا؟ واضح. هنا قد يقال في مقام تأييد هذا الاحتمال، تأييد هذا الاحتمال، شنو هذا الاحتمال؟ أن الشارع عندما يحكم واضح يوجب على المكلف ويلزم المكلف بصرف، شوي دققوا المطلب، بصرف مقدار من أرباحه على عمل من الأعمال، هذا ذاك المقدار الذي أوجب الشارع صرفه يعتبر مؤنث، يعتبر مؤنث بقطع النظر عن شنو؟ عن مرحلة الأداء واضح والصرف الخارجي، بقطع النظر عن هذا، هو في حد نفسه هذا يعتبر مؤنث، ذاك المقدار الذي أوجب الشارع إنفاقه لأداء عمل ما هذا يعتبر مؤنث، فيستثنى من الأرباح ولا يجب فيه الخمس بقطع النظر عن الصرف خارجا وعن أداء الواجب في الخارج. هذا كنا نبحث عنه، نشوف أنه واقعا يعتبر مؤنث أو لا. قد يقال في مقام تأييد هذا الاحتمال أن ما تتحقق به المؤنى في باب العبادات كالحج اللي هو مع الكلام وغير باب الحج، ما تتحقق به المؤنى ليس هو نفس الفعل الخارجي، يعني ليس هو نفس الحج كعمل يأتي به الإنسان في الخارج، لا، بل هو صرف المال وتخصيصه من أجل انتفاء العمل الشرعي وأداء الواجب. فإذا قدر تعلق العمل الشرعي بنفس حفظ المال وتخصيصه بعمل ولو كان هذا العمل يؤتى به في السنة الشنو؟ الوياد القادمة، ولو كان هذا العمل يؤتى به في السنة القادمة، لكن الأمر الشرعي والتكليف الشرعي تعلق بحفظ المال وتخصيصه لأداء ذلك العمل ولو في السنة القادمة، حينئذ يكون نفس حفظ المال وتخصيص هذا المال لأداء العمل ولو في السنة القادمة هذا يعد شنو؟ مؤنة للإنسان، هذا يعد مؤنة للإنسان. في محل الكلام في الحالة الثالثة، المفروض تحقق الاستطاعة المالية والمفروض تحقق تخلية السرب أيضا، وهذا معنى أن الاستطاعة المعتبرة في الوجوب شنو؟ متحققة، ويترتب على ذلك فعلية الوجوب. ما معنى فعلية الوجوب؟ يعني أنه يجب على هذا المكلف الحج ولو متسك ولو متسكعا، هذا معناه أنه يجب عليه أن يأتي بالحج وجوبا فعليا، وإن كان زمان الواجب هو شوكت في السنة الثانية، وهو هذا الواجب المعلق اللي يقول به صاحب الفصول، واجب المعلق يقول به صاحب الفصول شنو قلناه في الأصول؟ الوجوب فعلي لكن الواجب شنو؟ استقبالي. فالوجوب يصبح فعليا لتحقق الاستطاعة المعتبرة في الوجوب، والواجب استقباليا. وجوب الحج فعلا على المكلف في السنة السابقة يستلزم ماذا؟ أن المكلف يجب عليه أن يحفظ المقدار الذي يتمكن به من أداء الحج في السنة الشنو؟ ليش؟ لأن الوجوب فعلي. عندما يكون الوجوب فعليان يترشح منه وجوب مقدمي على مقدمات الشنو؟ الواجب، ماكو مشكلة بعد. وصاحب الفصول اخترع الواجب الواجب المعلق لحل مشكلة المقدمات الشيء يسموه المفوتة. عندما يصبح الوجوب فعلي فحين يترشح منه وجوب غيري على مقدمات الواجب، ومنها ماذا؟ حفظ الاستطاعة وحفظ هذا المال وتخصيص هذا المال لأداء الواجب ماذا؟ في وقته. إذن حفظ المال، تخصيص هذا المال لأداء الواجب في وقته في السنة القادمة، هذا واجب شرعا، واجب شرعا. إذا صار هذا واجب شرعا والمكلف خصص هذا المال لأداء الواجب، خصص شلون؟ الطالب دولة، الطالب المتعهد، مو مشكلة، خصصه لأداء الواجب في وقته مع افتراض توقف أداء الواجب في وقته على تخصيص هذا المال وحفظ هذا المال، حينئذ يعد هذا المال من مؤنة الإنسان ومن حاجة الإنسان. لكن حاجة بأي اعتبار؟ بلحاظ أنه امتثل الأمر الشرعي المتوجه ماذا؟ إليه، لأنه هناك أمر شرعي يتوجه إليه بوجوب حفظ الاستطاعة، بوجوب إبقاء الاستطاعة، بوجوب تهيئة مقدمات الإتيان بالحاج في العام القادم. هذا التكليف الشرعي هو في صدد امتثاله. إذا حفظ المال وخصص المال حينئذ يكون في مقام امتثال هذا التكليف الشرعي، ويكون هذا التخصيص وهذا الحفظ مؤنة له بلحاظ امتثال الأمر الشرعي بقطع النظر عن أداء الحاج. قبل أداء الحاج هو يكون مؤنة له، فإذا صار مؤنة له يجوز استثناؤه من أرباح هذه السنة، يجوز استثناؤه من أرباح هذه السنة. وعلى هذا الأساس يفرق بين الحالة الثالثة والحالة الثانية. في الحالة الثانية ماكو وجوب، ماكو وجوب، لأن في الحالة الثالثة ماكو وجوب، لأن المفروض في الحالة الثالثة تحقق الاستطاعة المعتبرة في الوجوب. إذا وجب الحج وجب حفظ القدرة، حفظ الاستطاعة، وإذا وجب حفظ القدرة والاستطاعة حينئذ إذا حفظها وخصصها لأداء الواجب في وقته يعد هذا المقدار الذي خصصه يعد مؤنة له، لكن مو بلحاظ الحج وأداء الحج كعمل خارجي، وإنما بلحاظ امتثال التكليف الشرعي. واضح هذا؟ يأتي الكلام عنه في الدرس القادم إن شاء الله. صلى الله عليه وسلم.